بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحا في موضع معين. قال عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: نذرت نذرا في الجاهلية، فسألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعدما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري. قال: رواه ابن ماجه. قال: فأمرني أن أوفي بنذري. قال: رواه ابن ماجه. قال: وعن كردم بن سفيان رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية، فقال له: ألوثن أو لنصب؟ قال: لا، ولكن لله. فقال: أوف لله ما جعلت ما أوف لله ما جعلت له، انحر على بوانة وأوف بنذرك. قال: رواه أحمد. قال: وعن ميمونة بنت كردم رضي الله تعالى عنها وعن ميمونة بنت كردم رضي الله تعالى عنهما قالت: كنت ردف أبي فسمعته يسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة. قال: أبها وثن أو طاغية؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. قال: رواه أحمد وابن ماجه. وفي لفظ لأحمد: إني نذرت أن أنحر عددا من الغنم، وذكر معناه، وفيه دلالة على جواز نحر ما يذبح. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا، مكان يذبح أو مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. قال: رواه أبو داود. هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله تعالى ليبين أن النذر من العبادات، وأن من نذر أن يفعل شيئا في مكان معين إذا لم يكن هذا المكان يعني كان يستخدم في زمن الجاهلية لعبادة غير الله، بأن كان موضع صنم أو كان موضع نصب أو كان موضع وثن، فإنه لا بأس بأن يفي بالنذر، خصوصا إذا كان هذا النذر يترتب عليه مشقة وكلفة يقوم بها العبد زيادة في الطاعة وفي العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما استفتي عن نذور نذر بها بعض الناس، إما أن تكون هذه النذور نذر بها الإنسان وهو في حال الشرك قبل الإسلام، فإن دخوله في الإسلام لا يمنع من وفائه بالنذر ما دام طاعة وعبادة لله تعالى. لكن إن كان النذر معصية أو كان النذر لعمل من أعمال الجاهلية فإنه لا يجوز الوفاء به. وهذا ما فهم من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث سأل هل النذور هذه كانت لأوثان تعبد من دون الله وكانت لأصنام تعبد من دون الله، فلما أخبر بأنه لم يكن شيء من ذلك رخص في وفاء النذر. ومفهومه أنها لو كانت لشيء من أغراض الجاهلية أو لصنم من أصنامها أو لوثن من أوثانها فإنه لا يجوز هذا الفعل، لأنه يؤدي إلى معصية الله تعالى ويؤدي إلى الشرك بالله جل وعلا، وكل من الشرك ومعصية الله محرم، والنذر لا يوفى فيما هو محرم. وقبل أن نتناول هذه الأحاديث بالدراسة نكمل ما كنا وقفنا عنده في درس ماض، وهو مسألة من نذر أن يفعل شيء مما هو مباح ومما هو جائز، هل يوفي بذلك النذر أو لا؟ الجواب أن هذا أمر فيه سعة، إن أحب أن يوفي به لا بأس، لكنه إن عجز عن الوفاء به فله أن يترك ذلك، كما جاء في من نذر أن يمشي إلى بيت الله فلما عجز عن السير إلى بيت الله رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الركوب. وكذلك من نذرت أن تمشي أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمشي وتركب. أما إذا كان النذر في معصية فلا يفعله، كما كان في شأن هذه المرأة التي نذرت أن تمشي حاسرة، أن تمشي ولا تختمر، يعني لا تتغطى، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتغطى وأن تختمر ولا تكشف ولا تحسر، لأن كشفها ثيابها أو حسرها عن ثيابها يعتبر من المعاصي، لأن المرأة مطلوب منها أن تختمر وأن تخمر جسدها، لذلك نهى عن أن تعصي الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا أيضا أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، والأمر الثالث إذا نذر فعل طاعة يتعين عليه أن يفعلها. ولذلك المرأة التي نذرت أن تصوم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام، لأن الصيام عبادة مستقلة يجب الوفاء بها، بخلاف المشي وعدم النوم والقيام فإنها ليست عبادات لذاتها، ولهذا رخص في فعلها وفي تركها. وهذا ما أشار إليه بقوله قال وعن الهادوية أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي، فإن عجز جاز الركوب ولزمه دم، يعني لأنه فرط في شيء أو ترك واجبا ألزم به نفسه. قالوا لأن الرواية وإن جاءت مطلقة فقد قيدت برواية العجز. قال ولا يخفى ما في أكثر هذه التفاصيل من المخالفة لصريح الدليل، يعني حيث جاء الدليل ظاهرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من نذرت أن تمشي ولم تمشي فإنها لها أن لا تمشي لكن يلزمها دم، كما جاء في الرواية أن تذبح بدنا أو أن تذبح شاة. قال ويرد قول من قال بأنه لا كفارة مع العجز، يعني هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليها كفارة وهي أن تذبح وعليها دم. وتلزم يعني الكفارة مع عدمه ما وقع في حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث مر بنا وهو في قوله وعن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهدي، وهذا محل الشاهد، تركب ولتهدي بدنه. قال وتلزم مع عدمه ما وقع في حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي الرواية التي بعدها فإنهما مصرحان بوجوب الهدي، مع ذكر ما يدل على العجز من الضعف وعدم الطاقة. ثم قال والرجل المذكور في حديث أنه يهادى بين ابنيه قال هو أبو إسرائيل المذكور في الباب الأول، روى ذلك أو روي ذلك عن الخطيب يعني البغدادي، حكى ذلك عنه مغلطاي. قال الحافظ وهو تركيب منه، وإنما ذكر الخطيب ذلك في رجل آخر مذكور في حديث لابن عباس، كأن الحافظ ابن حجر استدرك على مغلطاي، قال إن مغلطاي ركب من الحديثين لما جاء في الحديث الأول أن أبا إسرائيل، وفي الحديث الثاني أنه رجل، فحمل المطلق على المقيد وحمل المصرح به على المبهم، فقال إن هذا الفعل كان يعني من مغلطاي وليس صريحا في أن الرجل المذكور في الحديثين هو أبو إسرائيل. ثم قال باب من نذر وهو مشرك، أي قبل أن يدخل في الإسلام، نذر أن يفعل طاعة لله جل وعلا يقال فإنه يجب عليه أن يوفي بذلك النذر، وأن الإسلام لا يمنعه من وفاء نذره ما دام النذر مشروعا. لكن لو كان العكس بأن نذر أن يذبح لغير الله أو نذر أن يتقرب لغير الله أو نذر أن يصلي لغير الله فإنه إذا دخل في الإسلام لا ينفذ ذلك، لأن تنفيذه يتناقض مع إسلامه، بخلاف الحالة الأولى وهي أن من نذر وهو في جاهليته وفي كفره أو شركه بأن يعبد الله سبحانه وتعالى، بأن يمتثل أوامر الله جل وعلا، فإنه في هذه الحال يتعين عليه الوفاء بالنذر. وكذا من نذر أن يذبح في موضع من مواضع الأرض فله أن يوفي بالنذر إذا لم يكن ثمة أمر يرتبط بهذه الأرض من أمور الجاهلية، كأن يكون فيها وثن أو فيها صنم أو مكان يعصى فيه الله جل وعلا، ففي هذه الحال لا يفي بنذره حتى لا يظن أنه نذر على نفسه أن يفعل السوء. ساق المصنف رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال نذرت نذرا في الجاهلية، يعني لما كان عمر رضي الله عنه في مكة قبل أن يسلم كان نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وبعد أن أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم وفاء هذا النذر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي به، لأن النذر في قصد بيت الله الحرام والبقاء فيه والصلاة فيه كل ذلك عبادة، كل ذلك عبادة يتعبد الله تعالى بها، ولذلك أمره أن يفي بنذره. ومفهومه أنه لو كان نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بها. قال نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعدما أسلم فأمرني أن أوفي بنذري. قال رواه ابن ماجه، أي من أصحاب الكتب الستة. قال وعن كردم بن سفيان رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية فقال له الوثن أو لمصب، يعني هل نذرت هذا النذر الذي كان في الجاهلية أن تفعله لصنم من الأصنام أو أن تفعله لوثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا، ولكن لله، يعني أنه تخلص أو يعني أنه نذر أن يفعل هذه العبادة لله جل وعلا. وهذا يدلنا على أن المشركين وأن أهل الجاهلية كانوا يعرفون الله تعالى، بل كانوا كثيرا ما يوجهون عباداتهم وطاعتهم لله، إلا أنها لم تفدهم لأنهم كانوا يشركون فيها مع الله. وقد مر بنا في الحديث القدسي قول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعلى هذا كان الله لا يقبل من المشركين لا يقبل منهم عذرا ولا يغفر لهم، لأنهم صرفوا العبادة الخاصة به سبحانه وتعالى لغيره من المخلوقات. لذلك لم يقبل منهم، لكن بعد أن دخلوا في الإسلام فنظر في هذه الأعمال إن كانت مما لا يتأثر، يعني كانت العبادة لا تتأثر وأنها لله جل وعلا وأنه لم يصرف منها شيء لغير الله، فلا بأس أن يفي الإنسان بهذا النذر حتى بعد دخوله بالإسلام، لأن هذا من الأمور المشروعة. لذلك أمر بتطبيق والالتزام بها. أما إذا كانت العبادة لغير الله أو كان فيها شرك أو كان فيها صرف لغير الله سبحانه وتعالى، فعندئذ لا تشرع، يعني لا يجوز فعلها لئلا يقصد بها غير الله سبحانه وتعالى. قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر نذره في الجاهلية فقال له الوثن، يعني هل هذا النذر كان المقصود به الوثن؟ والفرق بين الوثن والصنم والنصب أن الوثن في الغالب يكون شيئا يعبد من دون الله ليس من ذوات الأرواح، كأن يأتي على هيئة شجر أو على هيئة نجوم أو على هيئة كواكب. أما إذا كان المنحوت من الحجر على هيئة الإنسان أو على هيئة ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان يقال فيه إنه وثن، يقال فيه إنه صنم. أما إذا كان على غير ذلك فيقال فيه إنه وثن. وأما النصب فالمراد به ما ينصب، جمع نصاب، وهو الشيء الذي ينصب ليكون علامة، كما يفعل بعض الناس مثل في أزماننا هذه ما يسمى بنصب أو النصب التذكارية، كنصب الجندي المجهول وغيرها مما يعظم من دون الله سبحانه وتعالى، حيث يمر به العسكريون أو غير العسكريين ويعطونه التحية ويخاطبونه كأنه شخص موجود، وربما علقوا عليه من الأكاليل ونحوها. كل هذا نوع من التنظيم ونوع من التعظيم لغير الله سبحانه وتعالى. قال إني نذرت نذرا في الجاهلية، فقال له ألوثن أو لنصب؟ قال لا، ولكن لله تعالى. فقال أوفي لله ما جعلت له، انحر على بوانة. وبوانة موضع، وقد مر بنا في درس الماضي أن أهل العلم اختلفوا في تحديده، فمنهم من قال إنه قريب من يلملم يعني في الجنوب، ومنهم من قال إنه قريب من ينبع، ومنهم من قال إنه قريب من الشام. وقد يتكرر الاسم وتكون هذه المواضع يعني مواضع مختلفة أطلق ووصف بها هذا الاسم. قال: وعن ميمونة بنت كردم رضي الله تعالى عنهما قالت: كنت ردف أبي، يعني كنت راكبة خلف أبيها على الدابة، فسمعته يعني سمعت أباها يسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوارة، يعني نذرت أن أذبح أو أن أنحر. والنحر في الأصل يطلق في ذبح الجمال، ذبح الجمل يسمى نحرا، ذلك لأن الذابح يضربه بحربته في اللبة التي هي أسفل العنق. هذا الفعل يسمى بالنحر، بخلاف ذبح البقر والغنم حيث تنام على صحائفها أو صفحاتها ويقطع مريئها وودجها، فهذا الفعل يسمى ذبحا لأن فيه إنامة للحيوان، بخلاف البعير فإنه يذبح أو ينحر قائما. لكن هذا الحديث جاء فيه أن الراوي أو أن كردم نذر أن يذبح غنما، ومع ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يريد أن ينحر، فقال له النبي: انحر. فأجاز إطلاق النحر على ما يذبح، كما أنه يطلق الذبح على إيه؟ على ما ينحر. قال: إني نذرت أن أنحر ببوانة. قال: أبي هاوثن أو طاغية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذري. قال: رواه أحمد وابن ماجة. وفي لفظ لأحمد: إني نذرت أن أنحر عددا من الغنم، فالأصل أن يقال أذبح، لأن الغنم لا تنحر وإنما تذبح. قال: وذكر معناه، يعني معنى حديث ميمونة بنت كردم، حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم كردما صاحب النذر هل يفي بنذره في مكان يعني يكون فيه وثن من أوثان الجاهلية أو صنم من أصنامها، فلما نفى ذلك رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح. قال: وفيه دلالة على جواز نحر ما يذبح، يعني أنه لو نحر ما يذبح هل يجوز أكل هذا المنحور أو لا، هل يقصد به ذلك؟ الظاهر أن هذا ما يقصده. ويقال هنا: إن كان النحر يقتضي قطع الحلقوم والمريء والودجين فإن ذلك أمر جائز، أو أن المراد أن يستخدم لفظ النحر في الذبح، لأن هناك فرق بين النحر وبين الذبح. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ألي صنم تذبحين؟ قالت: لا. قال: ألي وثن تذبحين؟ قالت: لا. قال: أوفي بنذرك. ما دام أرادت فعل الخير ولم ترد به التأسي بأهل الجاهلية فإن هذا إن شاء الله أمر سائغ. ومن هنا فهمنا ما ترجم له المصنف من أن من نذر أن يفعل شيئا وهو قبل الدخول في الإسلام فإن كان نذره مما يجوز ويسوق فلا بأس أن يفي به، وكذا إن نذر أن يفعل شيئا مما كان يفعله أو في المكان الذي كان أهل الجاهلية يفعلون فيه شيئا من عباداتهم فإن كان فيها عبادة لغير الله فلا يجوز الوفاء بالنذر، وإن كانت مما يسوق فعله فإن ذلك إن شاء الله جائز. علق الإمام الشوكاني على أحاديث الباب قائلا: حديث عمر رضي الله عنه رجال إسناده في سنن ابن ماجه رجال الصحيح. وهذا اللفظ يعني الذي جاء في كتاب كلام في هذا الكتاب عن عمر لعله أحد روايات حديثه الصحيح المتفق عليه أنه قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. قال وزاد البخاري في رواية: فاعتكف. في رواية: فاعتكف، لأنها لو كانت فاعتكف لكانت الهمزة همزة قطع. قال: وحديث ميمونة بنت كردم رجال إسناده في سنن ابن ماجه رجال الصحيح. وعبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي قد أخرج له مسلم. وقال يحيى: وقال فيه يحيى بن معين: صالح. قال: وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال في التقريب: صدوق يخطئ. ومعلوم أن الحافظ ابن حجر إذا اختلفت أقوال أهل العلم في راوي يحاول أن يجمع بينها ويأتي بالوسط من الألفاظ. قال: وقد أخرجه ابن ماجه من طريق من أخرى من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وبقية أحاديث الباب قد تقدم تخريج بعضها في باب ما جاء في نذر المباح عند ذكر المصنف رحمه الله لحديث ثابت بن الضحاك الذي بمعناه هناك أو الذي بمعناها هنالك. قال: وفي حديث عمر دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم ما دام النذر لا يتنافى مع الإسلام. وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافر لأن الكافر ليس مخاطبا بفروع الشريعة. ما دام كافر لا يطلب منه أن يفي بنذره وإن كان النذر خيرا، قالوا لأن أساسا العمل الصالح لا يقبل من الكافر. والجواب أن هذا القول يتنافى مع النص، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما سأله عمر أيوفي بالنذر أو لا، ألزمه بالوفاء به وقال له أوفي بنذرك، مما يدل على أن الكافر إذا فعل الخير وأراد فعل الخير وحقق فعله في حال الإسلام فإنه يقبل منه. وقد ورد في هذا فيما روي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفعال خير وبر كانوا يفعلونها في الجاهلية، فقال له إن الإسلام إنما يزيدها قبولا، وإنما الذي يمنع والذي لا يجوز فعله إذا كان هذه الأفعال أو الأشياء التي نواها تتوافق مع الكفر وربما تخرجه عن دائرة الإسلام لدائرة الكفر بالردة، لهذا هي التي نهي عن فعلها. قال وفي حديث عمر دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم، وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي، وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافر. قال وحديث عمر حجة عليهم، وقد أجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن عمر قد تبرع بفعل ذلك أذن له به، لأن الاعتكاف طاعة. يقول ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره ورخص له، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. قال وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء استحبابا لا وجوبا. قال ويرد بأن هذا الجواب لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد. وقد تقدم الكلام على حديث عمر رضي الله تعالى عنه في باب الاعتكاف، يعني فليرجع إليه. قوله كردم على فتح الكاف والدال، وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر في المكان المعين، لأنه نذر أن ينحر الإبل في بوانة. إذا لم يكن في التعيين معصية ولا مفسدة من اعتقاد تعظيم جاهلية أو نحوها، ولذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم أفيها وثن أفيها صنم، فلما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن النذر الذي عقده الرجل ليس فيه معصية رخص له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبوانا أو بوانا قد تقدم ضبطه وتفسيره، يعني في الباب السابق. قوله قال لصنم قالت لا، قال وثن يعني أن النبي سألها هل المكان الذي تريدين أن تنحري فيه أفيه وثن أو فيه صنم؟ قال في النهاية الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ما له جثة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشب أو الحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد، والصنم الصورة بلا جثة. ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين. قال وقد يطلق الوزن على غيرها غير الصورة. نعم. قال وقد يطلق الوزن على غير الصورة. ومنه حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال ألقي هذا الوثن عنك، حيث سمى الصليب وثنا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم. يقول إذا كان هذا من أفعال الجاهلية، نحن قلنا إذا كان من أفعال الجاهلية وفيه صنم أو نحو ذلك فإنه لا يفي بالنذر، لأنه معصية، ومر بنا أن من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأنه هو ألزم نفسه بهذا المكان، ولما ألزم نفسه بهذا المكان ووجدت العلة المانعة يعني بطل العمل، فلا يلزم بمكان آخر. لكن لو هو يعني أراد أن يفعل ذلك فله أن يفعله، لكن لا يعتبر توفية للنذر، وإنما هي قربة جديدة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.